إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لنا ولإخواننا أن نجتمع في مقر هذه الجمعية التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبهم على طاعته. وأن يجعل أعمالهم هذه التي يسعون من خلالها إلى بث العلم النافع الذي هو الهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. أروح مراد شده مراد معذر، هذا مرافقي في السفر. كيف خلينا من هذه السيارات المشاكل، وين نروح انا اتبع فيها هذه سيارة؟ دبروا لسانكم انتم مع السيارات. والواجب يا اخوان أن لا تؤذوا إخوانكم ولا تؤذوا جيران هذه الجمعية. كان الأولى بكم أن تتوقفوا بعيد على مقر الجمعية حتى لا تحدثوا مثل هذه الأمور. وينبغي لنا جميعا أن نقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، فهذا أمر المفروض لا يحتاج إلى تذكير. أنتم تعلمون أن المكان ضيق والطريق الموصل إليه ضيق، ورغم ذلك تزيد الضيق على إخوانكم. والله هذه الأمور لا تنبغي، حاولوا كيف أنكم تتفادوها في المرات القادمة بإذن الله جل وعلا. قلت أنه من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا على ذكره وعلى طاعته، وهذه نعمة من نعم الله العظيمة، أنه إذا اجتمعنا لا نجتمع إلا لذكر الله جل وعلا، لا نجتمع إلا لنتذاكر فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن نتذاكره مع إخواننا خاصة في هذه الأيام التي دب إلينا فيها داء الخلاف وكثر النزاع بين أصحاب المنهج الواحد، وهذا حقيقة من تناقضنا، لأن الأصل أن أصحاب المنهج الواحد يجتمعون ولا يتفرقون وتتآلف قلوبهم ولا تتدابر، وأن يسعى بعضهم لإصلاح البعض، وأن يسعوا لتقوية أنفسهم، هذه التقوية التي لا تكون إلا بالاجتماع، الاجتماع على الخير، الاجتماع الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هي إذن نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، أن آخى بيننا وألف بين قلوبنا. الله جل وعلا في بداية الآية أمرنا بأمر، ثم ذكرنا بحال، أمرنا بالاعتصام بحبله، حبل الله الذي وإن اختلفت أقوال المفسرين في بيان معناه وفي اختيار المرادف المناسب له، قالوا حبل الله تبارك وتعالى هو كتابه، وقالوا حبل الله تبارك وتعالى هو الإسلام، هذه أقوال المفسرين عند هذه الكلمة. إلا أن الجامع لهذه الأقوال كلها أن الذي أمرنا ربنا جل وعلا أن نتمسك به هو سبب اجتماعنا، هو ما تتآلف عليه قلوبنا. ولا شك أن هذا هو الإسلام الذي جاء يجمع بين قلوب أتباعه، وهي لا شك أنه القرآن، كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبيه، والذي جاءت فيه من النصوص الكثيرة التي تدعو إلى الاجتماع والجماعة وتحث على ذلك، التي تبين أن الجماعة مما يرضي الله عز وجل، وأن الفرقة والخلاف والنزاع مما يسخط الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحب منا أن نكون كالجسد الواحد، أن نكون لحمة واحدة، وأن نكون جماعة واحدة لا نتفرق أبدا. فالذي يجمع بين هذه كلها والذي جعله الله تبارك وتعالى رابطا بين المؤمنين جميعا. ونحن لا شك ولا ريب جمعنا الإسلام وجمعنا الكتاب وجمعتنا السنة، هذه التي ينبغي أن يكون اجتماعنا عليها وأن يكون اعتصامنا بها. والعلماء يمثلون لهذا بذلك العقد الذي تجتمع حباته وتترابط فيما بينها بذلك الخيط الذي يكون في وسطه. قلت العقد ولم أقل السبحة، فهي تجتمع كلها وتترابط فيما بينها بواسطة ذلك الخيط الذي يكون في وسطها، لا تشرد حبة من تلك الحبات ولا تختلف واحدة من تلك الأحجار التي اجتمعت في هذا العقد. فكذلك المؤمنون جميعا يجتمعون فيما بينهم، وباجتماعهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان كما أمرهم بذلك ربهم جل وعلا. نبينا عليه الصلاة والسلام حثنا على هذه الجماعة وأمرنا بهذا الترابط. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إلى هذه الدرجة، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما؟ لأنه شيء واحد يجده ما يجده الطرف الآخر. الجسد واحد، أجزاؤه كثيرة، أعضاؤه متعددة، ولكن الذي يجمع بين هذه الأجزاء وبين هذه الأعضاء هو شيء واحد، لأن القلب واحد، وبالتالي الإحساس يكون واحد. بهذا أمرنا، وهذا الذي ينبغي أن نحققه وأن نكون عليه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع المؤمنين بقوله: كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والبنيان المرصوص معلوم حاله، أحجاره ولبناته كانت قبل هذا البنيان أجزاء متناثرة متفرقة، ولكن لما حصل هذا البنيان وتم هذا البناء وهذا الترابط وقع هذا التراص الذي يشد بعضه بعضا. كذلك ينبغي أن يكون المؤمنون، أن يكون المؤمنون في اجتماعهم وتآلفهم وأرص صفوفهم أن يكونوا كهذا البنيان المرصوص، يجتمعون على الخير ويجتمعون في الخير، ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا بما أمر الله جل وعلا به عباده جميعا. فهذه الآية اشتملت على الأمر أولا، الأمر بالاعتصام بحبل الله، هذا الاعتصام العظيم، ثم التذكير بنعمة الله. الله جل وعلا يذكرنا بنعمه علينا، وتذكر النعم يفيدنا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى حتى نتقرب إلى الله جل وعلا بقربة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي عبادة الشكر، لأن الشكر يكون بعد النعمة، ومدار سعادة الناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلانا صبرنا، والثاني أنه إذا أنعم علينا شكرنا، والثالث أننا إذا أذنبنا استغفرنا. الصبر على البلاء بكل أنواعه الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة، هذه أنواع الصبر التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، والتي يجب علينا أن نعبده بها، أن نصبر على الطاعات، لأن في الطاعة مجاهدة للنفس، وإذا صبرنا هذا النوع من الصبر روضنا هذه النفوس على محبة الطاعة وعلى التلذذ بها، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجد راحته في طاعته لربه، كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة التي قال عنها: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب الأشياء إلى قلب نبينا هي صلاته، كيف لا؟ والصلاة مناجاة العبد ربه تبارك وتعالى، ونبينا هو سيد العابدين، وقد شرفه الله جل وعلا تشريفا عظيما لما أثبت له وفي حقه هذه العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ذكره الله جل وعلا وشرفه هذا التشريف العظيم. وهذا مما يدخل تحت تزكية النفوس، وتزكية النفوس واجبة على المؤمنين جميعا أن يزكوا أنفسهم ليطهروها من أضرانها وعيوبها، تتحلى بالخصال الحميدة التي يحبها الله ويرضى عن أصحابها. تزكية النفوس وظيفة من وظائف الأنبياء، وظيفة من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهداهم الله جل وعلا به، أي بهذا النبي الكريم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ كانوا ضلالا لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، فهداهم الله للإسلام بمن؟ بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في تلك الغزوة التي غنموا فيها غنائم كثيرة. والذي ميز هذه الغزوة أن من بين المشاركين فيها من كان حديث عهد بإسلام، لم يخالط الإيمان بعد بشاشة قلبه، وهؤلاء الذين يعرفون بالمؤلفة قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهؤلاء خيرا كثيرا، أعطى لهم خيرات، حتى أنه أعطى لبعض رؤوس القبائل واديا من غنم، يعني مئات إن لم تكن آلاف رؤوس الغنم، يقول لأحدهم: خذها فإنها لك. فكان الواحد منهم يذهب ويرجع إلى قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الناس يحبون الدنيا ويحبون متاعها، كان النبي يعطي لهؤلاء، وكانت الدنيا أبغض الأشياء إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. خذوا من هذه الدنيا، أعطى هؤلاء، أعطاهم العطاء العظيم، حتى جاءه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، سيد من سادات الأنصار، جاء ليبلغ رسالة من هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن الأنصار في نفوسهم شيء مما أعطيت للناس في هذه الغزوة ولم تعطهم. أعطى أولئك العطاء العظيم ولم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطيهم لأنهم يختلفون عن غيرهم، لم يعطيهم لأنهم أهل إيمان صادق لم تتعلق الدنيا بقلوبهم. وضربوا أروع الأمثلة لما هاجر إليهم إخوانهم، فكان الواحد منهم يأتي بكل ماله يضعه بين يدي أخيه الذي آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فيقول له: خذ شطر هذا المال واترك لي شطره الآخر، كل ماله. هذا ليس بالأمر الهين. يكون لأحدهم الزوجتين فيقول له لأخيه المهاجر: انظر إليهما أيهما أعجبتك وطلقها وتتزوجها. هذه لا يستطيعها أي واحد، صح ولا لا أخونا؟ هذه لا يقدر عليها أي واحد. رضي الله عن الأنصار. ما قلتلكش الله لا يرضى عليك، نعوذ بالله. رضي الله عن الأنصار، هذه لا يقدرها الناس ولا يقدرون عليها أبدا. الدنيا لم تكن في قلوبهم، وهذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عطاءه لا يزيد من إسلامهم في شيء، وعدم عطائه لا ينقص من دينهم بشيء أبدا. ثم بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبشرى العظيمة التي ما بشر بها غيرهم، قال: أترضون أن يذهب الناس بالشياه والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ تحبوا قلهم يذهب الناس بالغنم والإبل وأنتم تذهبون برسول الله في رحالكم فتأطوا رؤوسهم وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا. وسمع لهم بكاء رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أن هذه القلوب التي اجتمعت على الحق واجتمعت على طاعة الله جل وعلا وتآلفت على هذا الإيمان، هذه التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون جميعا. والأنبياء جاءوا لأجل هذا الغرض، حتى يطهروا هذه النفوس وحتى يزكوها وحتى تتحقق فيها هذه المقامات العظيمة. المؤمن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصيه، لا يقترب شيئا منها، النفس تدعوه إلى هذا وهو يأبى عليها. والله جل وعلا ابتلانا في هذا الباب ابتلاء عظيما، فهذا تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. التي تدعونا للوقوع فيها، ولكننا نأبى عليها طاعة لله وإرضاء له جل في علاه، نأبى عليها ونصبر على ذلك، نصبر ونحتسب ونعلم أن الله جل وعلا يجازي الصابرين على صبرهم خير الجزاء، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ونصبر كذلك على الأقدار المؤلمة التي قد نبتلى بها، سواء في أبداننا، سواء في أرزاقنا، سواء في قراباتنا وأحبابنا، في كل شيء يبتلى المرء، الله جل وعلا يبتليه ليختبره أيصبر أم يجزع. إذا صبر كان له هذا الجزاء العظيم. من مقامات هذه العبودية الشكر في مقابلة النعم، وهذا الذي قصدت ذكره، أنك إذا أنعم الله عليك بنعمة لا بد أن تقابل هذه النعمة بشكر المنعم بها عليك. والله جل وعلا بين لنا وأثبت في هذه الآية الكريمة أن هذه الرابطة وهذه الأخوة من أعظم النعم، أنعم بها على خير هذه الناس، على خير هذه الأمة بعد نبيها، على أصحاب رسول الله. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة، كيف كنتم ثم كيف أصبحتم، إذ كنتم أعداء تتقاتلون لأتفه الأسباب، لأجل ناقة تتقاتلون، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الذي أخبرنا وذكر الله عز وجل به أصحاب نبيه والأمة من بعدهم دائما وأبدا، هؤلاء هم قدوتنا وأسوتنا. إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليهم بمثل هذه النعمة وذكرهم بها، أليس الأجدر بنا والأولى في حقنا أن نكون أولى الناس تذكيرا وأولى الناس استحضارا لمثل هذه المعاني الجليلة، فنحافظ على هذه النعمة ولا نكفرها. والله جل وعلا وعدنا ووعده حق، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرنا الله على هذه النعم كلها وعلى هذه النعمة خاصة، وشكر الله جل وعلا أول مقاماته أن نحفظ هذه النعمة ونحافظ عليها، أن نحفظها وأن نحافظ عليها. كيف نحافظ عليها؟ نحافظ على أسباب تواصلنا وأسباب ترابطنا وأسباب التآلف بيننا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم علينا بعض المعاملات والتي العلة في ذلك كما قال العلماء حتى لا يكون نزاع ولا تكون فرقة بين اثنين من المؤمنين، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، لأن مثل هذه الأمور تؤدي إلى النزاع ثم إلى الفرقة. محرمة علينا هذه المعاملات، فكيف بالجماعتين؟ فكيف إذا توسع هذا الأمر لا شك ولا ريب أنه من باب أولى وأحرى. فلا ينبغي لنا إخوتي أن نكفر الله عز وجل على نعمه، وأن نقابل هذه النعم بكفرانها وعدم شكر المنعم بها، بل نسعى لتقويتها ولتوسيع دائرتها. نسعى دائما أن نقويها فيما بيننا، وأن نسعى في الأسباب التي تقوي هذه الروابط، هذه الرابطة الإيمانية. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن مما يقوي هذه الرابطة التودد للإخوان والإحسان إليهم. تحسن لأخيك، تهادوا تحابوا، قال عليه الصلاة والسلام، هدية تتذكر بها أخا من إخوانك تكون سببا في زيادة هذه المحبة التي تكون بينك وبينه. هذه المحبة التي آثارها في الدنيا تقوية هذه الرابطة، والتي آثارها يوم القيامة تلك المنازل العظيمة التي جعلها الله عز وجل للمتحابين فيه. المتحابون في الله يضع الله جل وعلا لهم يوم القيامة منابر في الجنة، منابر يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. هذه إلا للمتحابين فيه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا التحاب فيه، وأن يجعلنا مجتمعين على الخير وعلى الحق والهدى، وأن يعيننا على ذلك. كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بنا هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة لا تحفظ إلا باجتماعنا على الحق وتآلف قلوبنا عليه، بتمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها نبينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. ترك فينا هذين الأمرين، إذا تمسكنا به ما حق التمسك، وحق التمسك يكون بأن نتمسك بهما كما تمسك أسلافنا، سلف هذه الأمة الكرام البررة. إذا حققنا هذا وسرنا على هذا، فإن الله عز وجل يعصمنا من الشرور كلها، يقوي هذه الرابطة التي بيننا، ويزيد من تآلف قلوبنا، ونرى بعد ذلك الثمرات الطيبة المباركة التي أراها الله جل وعلا لأصحاب نبيه لما صدقت هذه القلوب واجتمعت على الخير وتآلفت وتحابت فيه تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الناس من بعدهم، لأنه لا سبيل إلى تحقيق مرضات الله جل وعلا إلا بالسير على آثارهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا، ويفتح على قلوبنا، ويربط على قلوبنا على طاعته. استسمحوا إخواني، ما الصوت لم يسعفني فأعتذر إليكم، وهذا حقكم مني، هذه الكلمات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا ولكم بها الأجر العظيم، وأن يوفقنا للسير على نهج سلفنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بارك الله فيكم، آمين. بارك الله فيكم، سامحونا. إذا في سؤال ولا